أولي ومساجدي صافرات متى يصح انتباهي لحلاوة القربات.
الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز الأنباء. أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد علي الخامنئي أن دول الغرب تمارس الكذب فيما يتعلق بملف إيران النووي، مشددا على أن هذه البلدان تسعى لسحب جميع مقومات القوى من الجمهورية الإسلامية. وأشار سماحة القائد إلى معارضة الدول الغربية امتلاك إيران الأسلحة التقليدية والقدرات الدفاعية. ولفت الإمام الخامنئي إلى أن حاجة البلاد إلى تخصيب اليورانيوم ضمن البرنامج النووي هو أمر مسلم به وليس بالشيء الهامشي. قال السفير ومندوب إيران الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة مجيد تختروانجي إن أمريكا ما زالت منتهكة للاتفاق النووي، مؤكدا أن تنفيذ واشنطن لالتزاماتها ليس بحاجة إلى مفاوضات. واعتبر تختروانجي أن الطريق السهل لأمريكا للعودة إلى الاتفاق النووي هو تنفيذ كامل التزاماتها في الاتفاق، مضيفا أن إدارة جو بايدن أعلنت أنها ستعود إلى الاتفاق النووي، إلا أننا لم نشهد لغاية الآن أي تغيير في السياسة الأمريكية. وأشار تختروانجي إلى أن ما تريده إيران ويريده المجتمع الدولي هو عودة الولايات المتحدة إلى ما وافقت عليه عام 2015. نفذ سلاحاء الجو المسير والقوى الصاروخية اليمنيان عملية توازن الرادار الخامسة الهجومية مستهدفين العاصمة السعودية الرياض ومواقع عسكرية للعدوان. المتحدث باسم الجيش اليمني العميد يحيى سريع أوضح أن الجيش دك مواقع حساسة في العمق السعودي بصاروخ باليستي من طراز ذو الفقار وعدة طائرات مسيرة، مشيرا إلى قصف مقار عسكرية في أبها وخميس مشيط بقطاع سير بواسطة طائرات قاصف K2. شرعت قوات مشتركة من الجيش العراقي والحشد الشعبي بعملية أمنية واسعة لملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابية بمحافظة ديالى على محورين. مصدر عسكري مسؤول بالحشد أوضح أن مدفعية الوحدة الحكومية دكت مقرات الإرهابيين لشل حركتهم، مشيرا إلى انطلاق المهام بإسناد جوي ومشاركة كافة مديريات الحشد في تقديم الرصد الاستخباري والدعم اللوجستي. طهر الجيش السوري مساحات واسعة من البادية الشرقية بعد أن تصدى للعديد من الهجمات والكمائن لمسلحين من فلول تنظيم داعش الوهابي وقضى على العشرات منهم. وبين مصدر ميداني سوري أن وحدات من الجيش والقوات الرديفة ماضية بتطهير البادية الشرقية من بقايا داعش، وقد حققت إنجازات مهمة على الأرض حيث طهرت مساحات واسعة من هذه البادية المترامية الأطراف ومن عدة محاور. أعلنت قيادة الجيش الأردني تعزيز حرس الحدود على الجهة الشمالية والشرقية للبلاد بمجموعة من وحدات إضافية بإسناد جوي. وذكرت مصادر إعلامية محلية أن الجيش أرسل قوات خاصة ووحدة الرد السريع مدربة ومجهزة بكافة المعدات لمواجهة التهديدات والتحديات التي تشهدها دول المنطقة والإقليم. شهدت العاصمة تونس تظاهرة حاشدة شاركت فيها شخصيات سياسية وحقوقية تطالب السلطات بإطلاق سراح معتقلي الاحتجاجات التي تعيشها البلاد. وشارك في المسيرات التي نظمتها قيادات حركة النهضة 10,000 تحت شعار مسيرة الثبات والدفاع عن المؤسسات. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 16 من رجب الأصاب عام 1442 هجري قمري، والمصادف للعاشر من شهر إسفند عام 1399 هجري شمسي، والموافق للثامن والعشرين من شباط فبراير عام 2021 ميلادي. في العاشر من شهر إسفند عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثامن والعشرين من شباط فبراير عام 1979 ميلادي، وصل قائد الثورة الإسلامية ومؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه إلى مدينة قم المقدسة ليسكن فيها. فبعد انتفاضة الشعب الإيراني ضد نظام الشاه المقبور في الخامس من حزيران يونيو عام 1963 والأحداث التي تبعتها، عمد نظام الشاه المقبور على نفي الإمام الخميني إلى خارج البلاد، فتوجه إلى تركيا ثم إلى مدينة النجف الأشرف في العراق، وبقي رحمة الله عليه في النجف الأشرف حتى اندلاع الثورة الإسلامية في إيران وعودته الظافرة إلى أرض الوطن في الأول من شباط فبراير عام 1979. وبعد انتصار الثورة الإسلامية سافر الإمام الخميني إلى مدينة قم المقدسة ليتخذ هناك بيتا بسيطا ليسكن فيه. وبعد عدة أشهر من انتصار الثورة الإسلامية وبسبب الضرورة القصوى لوجود قائد الثورة في العاصمة، رجع الإمام الخميني إلى طهران وبقي فيها حتى رحيله رحمة الله عليه. في العاشر من شهر إسفند عام 1366 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للثامن والعشرين من شباط فبراير عام 1988 ميلادي، بدأ النظام العراقي السابق بمهاجمة المدن الإيرانية بالصواريخ البعيدة المدى، وذلك ضمن أحداث الحرب التي فرضها النظام العراقي السابق على الجمهورية الإسلامية في إيران. فبعد الهزائم التي لحقت بالقوات العراقية الغازية على يد القوات الإيرانية، عمد نظام صدام على مهاجمة المدن والقرى بالصواريخ لإعادة المعنويات المفقودة لدى قواته، وقد استشهد وجرح المئات من المدنيين في تلك الهجمات التي استمرت أكثر من 40 يوما. وكان النظام العراقي آنذاك يتشبث بشتى السبل والجرائم للخلاص من تلك الحرب التي لم يحقق فيها أي هدف، رغم الدعم التسليحي والمادي المفتوح الذي قدمه له العالم بأسره لمهاجمة إيران. فقام بمهاجمة الطائرات المدنية والسفن الخاصة بنقل المسافرين، فضلا عن قصفه للمدن والقرى بالقنابل الكيماوية. وأخيرا، وفي 16 من رجب الأصاب عام 539 للهجرة، توفي في بغداد المقرئ والفقيه أبو منصور محمد بن عبد الملك بن الحسن بن خيرون البغدادي. وولد ابن خيرون في بغداد عام 454 للهجرة، وكان ابن خيرون من كبار أساتذة التجويد والترتيل في عصره بمدينة بغداد، واشتغل بتدريس التجويد والترتيل في مدارسها، وقد تخرج على يديه عدد كبير من قراء القرآن الكريم، وله مجموعة من المؤلفات أبرزها كتاب المفتاح في القراءات العشر وكتاب الموضح في ترتيل القرآن الكريم. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
واقفا فوق الرمال الحارقة مثل واحات النخيل الباسقة، واقفا فوق الرمال الحارقة مثل واحات النخيل الباسقة، جبهتي والشمس وجه واحد، جبهتي والشمس وجه واحد، وعيوني نحو أرضي واثقة، وعيوني نحو أرضي واثقة، واقفا فوق الرمال الحارقة مثل واحات النخيل الباسقة، واقفا فوق الرمال الحارقة مثل واحات النخيل الباسقة، جبهتي والشمس وجه واحد، جبهتي والشمس وجه واحد، وعيوني نحو أرضي واثقة، وعيوني نحو أرضي واثقة. الله أكبر أحد أحد، الله أكبر أحد أحد،
أحد والله حي لا ينام، أثقل جسمي بآلاف السهام،
أحد والله حي لا ينام، أثقل جسمي بآلاف السهام، لم يزل صوتي أدارا نابضا،
وحما من طاف بالبيت الحرام،
واقفا فوق الرمال الحارقة مثل واحات النخيل الباسقة، واقفا فوق الرمال الحارقة مثل واحات النخيل الباسقة، جبهتي والشمس وجه واحد، جبهتي والشمس وجه واحد، وعيوني نحو أرضي واثقة، وعيوني نحو أرضي واثقة. الله أكبر أحد أحد، الله أكبر أحد أحد،
صوتكم يهوي بعيد خائفة، فانكعوا كل جراح رائفة،
صوتكم يهوي بأيد خائفة، فانكعوا كل جراح رائفة، سنشد الجرح بالكف التي
قلمت كل الجدوع الزائفة،
واقفا فوق الرمال الحارقة مثل واحات النخيل الباسقة، واقفا فوق الرمال الحارقة مثل واحات النخيل الباسقة، جبهتي والشمس وجه واحد، جبهتي والشمس وجه واحد، وعيوني نحو أرضي واثقة، وعيوني نحو أرضي واثقة. الله أكبر أحد أحد، الله أكبر أحد أحد،
لم نزل نحفر هذا الخندق، أيها الأحزاب حان الملتقى،
لم نزل نحفر هذا الخندق،
أيها الأحزاب حان الملتقى. طه فبشارات من الفتح لنا
ولكم ريح أتت كي تحرقا
واقفا فوق الرمال الحارقة مثل واحات النخيل الباسقة
واقفا فوق الرمال الحارقة
مثل واحات النخيل الباسقة جبهتي والشمس وجه واحد جبهتي والشمس وجه واحد وعيوني نحو أرضي واثقة وعيوني نحو أرضي واثقة الله أكبر أحد أحد الله أكبر أحد أحد.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم مستمعينا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. الأغوار الفلسطينية في قلب معركة التهويد محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أما فقراتنا في لقائنا لهذا اليوم نبدأها من صراع البوتقة ونتناول من خلالها ترسيخ المقاومة الإسلامية في لبنان لمعادلات الردع مع كيان الاحتلال، ثم سيكون لنا حديث مع ضيفنا في هذا اللقاء حول محورنا الأغوار الفلسطينية في قلب معركة التهويد، ثم بعد ذلك نستمع إلى فقرة فلسطين اليوم فقرة ألفباء فلسطينية. وفي هذه الفقرة نسلط الضوء على حياة الشاعر والأديب المصري عبد الرؤوف أحمد شداد ونموذج من أشعاره، وسنختم هذا اللقاء بفقرة إصدارات التي تتحدث عن دور مدينة القدس في بناء الوعي المقاوم في مختلف المجالات. أعزائنا المستمعين، البداية مع فقرة صراع البوتقة، نتناول من خلالها ترسيخ المقاومة الإسلامية في لبنان لمعادلات الردع مع الكيان الإسرائيلي.
صراع البوتقة.
مستمعين الكرام، على عادته يكثر كيان العدو من الأقوال في معرض التباهي والتهديدات، أما في ميدان الأفعال فتلك قصة أخرى ظهرت فصولها بوضوح منذ انتصار عام 2000 وانتصار تموز 2006 وما تلا تلك المرحلة من معارك متعددة بين الحروب، هزمت فيها تل أبيب أو فشلت في تحقيق أهدافها الاستراتيجية. جديد الكيان الهش الإقرار ومحاولة التأقلم بعد سنوات من الإنكار مع واقع الصواريخ الدقيقة التي هدد نتنياهو كثيرا ورسم خطوطا حمراء حولها، خطوطا داستها المقاومة لينتقل العدو من التهديد حول أصل الفكرة أو وجود العشرات من هذه الصواريخ إلى سقف جديد عنوانه الأعداد التي يمكن التعايش معها. تقرير الزميل حسن صادق والتفاصيل.
وبعد طول إنكار ومكابرة زائفة، حالة استسلام استثنائية يعيشها كيان العدو في معركة المواجهة المفتوحة مع المقاومة وأحد أبرز عناوينها الصواريخ الدقيقة. في الماضي بدأ تراجيديا العدو بالحديث عن امتلاك حزب الله لعشرات الصواريخ الدقيقة التي صنفها قادة العدو خطرا استراتيجيا لا يمكن التعايش معه. هدد وتوعد واستعرض كثيرا، فما الذي تغير؟ لا شيء سوى الأسوأ. نعم، بإقرار العدو ترسلت المقاومة من السلاح الدقيق الإصابة ما تحوي مئات الصواريخ بل ربما الآلاف. الإقرار بعد الإنكار إذن من شأنه أن يشير إلى اتجاه ومستويات المواجهة مع كيان العدو الخائف، بعد أن بات في موقع المتخلف عن وعود أطلقها صناع القرار داخله وفي المقدمة نتنياهو الذي بات يحاول يائسا خفض سقف المواجهة من أصل وجودها أي الصواريخ الدقيقة إلى خطوط حمراء تتعلق بأعدادها. العدو الذي كان يسعى إلى طمأنة جمهوره عبر إنكار الواقع المر لقدرات المقاومة أو عبر رسم خطوط حمراء يعلم يقينيا أنه أضعف من أن يحددها، استسلم للواقع معلنا سقوطه عبر سياسيه وعسكريه ومحلليه. كياننا لا يمكن أن يتحمل وجود أكثر من 1000 صاروخ دقيق في لبنان، هي معادلة تمهد رسميا للوقوف الدائم على ما يبدو على إجر ونص، ليس فقط عند الحدود الشمالية للكيان المحتل.
نشكر الزميل حسن صادق على هذا التقرير، ولتسليط الضوء أكثر على هذا الموضوع أجرى الزميل عبد الله محمد حوارا مع الخبير المختص في الشؤون الإسرائيلية حسن حجازي.
الأستاذ حسن حجازي، تحديدا في الكيان الصهيوني، كيف حسم الأمر وهل فعلا حسم هذا الموضوع فيما يتعلق بالصواريخ الدقيقة لدى المقاومة بأن الكيان عليه التعايش مع هذا الواقع الذي لا مفر منه؟
نعم، يعني من خلال النقاش ومن خلال يعني القراءة الواسعة التي عرضتها صحيفة إسرائيل اليوم تحديدا، يظهر أن هناك رسوخ في يعني سواء في مراكز القرار أو في مراكز الأبحاث أو لدى الخبراء والمحللين بأن هناك سقوف يضعها كيان الاحتلال ما تلبث أن تنكسر، ومن ثم يتعامل مع سقوف جديدة ليتأقلم مع الواقع. يعني حتى المقالة عرضت مثالا بالغ الدلالة على هذه المسألة عندما شبهت القضية بالضفدع الذي يوضع بالقدر فوق النار ثم يعتاد على ارتفاع حرارة هذه النار، وفي نهاية المطاف يطبخ ولا يستطيع فعل شيء، وهذا ما يجعل الإسرائيليين يواجهون واقعا خطيرا جدا يتطور من مرحلة إلى أخرى. هذه المسألة باتت مسألة ثابتة. تحدث الصهاينة في البداية عن أنه لا يمكن أن نسمح للمقاومة أن تمتلك هذه، ثم تحدثوا عن عشرات الصواريخ، ومن ثم يتحدثون الآن عن مئات، وربما يتحدثون عن غدا عن الآلاف، رغم أن بعض الخبراء تحدثوا في العام الماضي ومن ضمنهم مسؤولين كبار صادقين كبار في أجهزة الجيش والاستخبارات وغيرها، قالوا أنه لا يمكن لكيان الاحتلال أن يتعايش مع هذا الواقع في حال حصول مواجهة، فإن لجوء حزب الله إلى استعمال ضربة واسعة لأهداف حيوية استراتيجية بصواريخ دقيقة يمكن أن يحدث شللا في الجبهة المدنية والداخلية.
طيب سيد حجازي، عفوا، كيف يفكر كيان الاحتلال فيما يتعلق بمواجهة هذا التحدي الذي يصفه بالخطير وأصبح أمرا واقعا اليوم؟
نعم، يعني هناك جدال دائم في كيان الاحتلال منذ يعني حوالي عامين حول هذه القضية. هل يمكن لكيان الاحتلال أن يتعايش مع هكذا منظومة؟ الجواب يعني لدى الجميع أنه لا يمكن التعايش معه، لكن المشكلة والمعضلة الأساسية التي حولت حزب الله يعني بالقراءة الإسرائيلية إلى التهديد الاستراتيجي القريب، وهو الخطر الثاني بعد التهديد الإيراني. المشكلة الأساسية ما هو حجم الثمن الذي ستدفعه إسرائيل لمواجهة هذا التحدي الخطير جدا، والذي يمكن أن يكون على شكل ضربة استباقية ضد هذه المنظومة الصاروخية، وبالتالي الدخول في مواجهة مع حزب الله. المشكلة الأساسية هل لدى الإسرائيليين استعداد للدخول في هذه المواجهة مع كل ما تحمله من أبعاد على مستوى استهداف العمق الاستراتيجي الداخل العمق الداخلي الصهيوني، على مستوى استهداف الجيش والمنشآت المختلفة عند الحدود، واحتمال دخول حزب الله إلى الجليل وغيرها؟ ليس هناك من لديه القدرة على حسم هذه القضية، لأن هذه القضية تستتبع يعني وتحمل تبعات خطيرة جدا على المستقبل السياسي والعسكري لأي قيادة يمكن أن تقضي معها على هكذا حرب. المشكلة الأساسية في اتخاذ القرار، والذي لا يبدو حتى الآن أن هناك من يستطيع على المستوى القيادة السياسية على الأقل أن لديه الجرأة لهكذا مغامرة مع كل ما تحمله من مخاطر.
طيب سيد حجازي، في السابق كان الحديث عن منع المقاومة من امتلاك الصواريخ الدقيقة، والآن يتم الحديث عن آلاف الصواريخ ولا يسمح بزيادة هذا المخزون لدى المقاومة حسب الاحتلال. يعني هذا الخطاب الإسرائيلي، هل يمكن القول إنه فقط موجه للداخل وللاستهلاك المحلي إن صح التعبير؟
شك أن كيان الاحتلال في جزء أساسي من خطابه العسكري موجه للجبهة الداخلية في ظل متغيرات كبرى ومتغيرات استراتيجية لم يعتد الإسرائيليين عليها. علينا أن لا ننسى أن الجمهور الصهيوني معتاد على الجيش الذي لا يقهر والجيش الذي لا توجد أمامه حدود وتحديات، وهذا ما رباه عليه يعني القادة الصهاينة على مر العقود، لأن بإمكان كيان الاحتلال العمل في إطار يعني أو في شعاع 1500 كيلومتر أو 2000 كيلومتر وضرب أي قوة يمكن أن تشكل خطرا على وجود كيان الاحتلال، وإذا به يعجز أن يتحرك وأن يفتعل أو يجترح أي معادلات أو متغيرات على بعد أمطار من الحدود الشمالية تحديدا. وهذه مشكلة أساسية تحتاج الكثير من العمل والعناء من أجل إيضاحها للإسرائيليين، لأن هناك مقدسات تكسر وهناك ثوابت في الاستراتيجية العسكرية تتغير، وهي تظهر العجز الإسرائيلي عن مواجهة التحدي المتنامي على الحدود الشمالية، وهذا ما يتطلب عملية سياسية وعملية نفسية لتعويل الجمهور الصهيوني على الواقع المتغير.
الأستاذ حسن حجازي الخبير المختص في الشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا لكم.
مستمعينا، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل عبد الله محمد مع الخبير المختص في الشؤون الإسرائيلية حسن حجازي، نأتي إلى ختام فقرة صراع البوتقة. عودة إلى الاستوديو.
مع نهاية فقرة صراع البوتقة نشكر الزملاء حسن صادق وحيدر البهبهاني وعبد الله محمد معد فقرة الصراع، مع الشكر الموصول للخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ حسن حجازي. أحبتنا الكرام، نعود إلى محاور اللقاء وحديثنا حول موضوعنا لهذا اليوم، الأغوار الفلسطينية في قلب معركة التهويد، وإلى العناوين. ما الذي يعنيه وضع الاحتلال التجمعات الفلسطينية في الأغوار تحت رحمة جرافاته؟ ماذا عن الموقف الفلسطيني حيال استهداف الاحتلال للأرض والإنسان الفلسطيني؟ هل يمكن التعويل على المطالبات والإدانات الدولية بشأن استهداف الاحتلال للأغوار؟ دعت الأمم المتحدة والأعضاء الأوروبيون في مجلس الأمن سلطات الاحتلال إلى وقف هدم منشآت البدو في الأغوار، مطالبين بوصول المساعدات الإنسانية إلى تجمعهم في منطقة حمصة البقيع. وفي ختام دورة مجلس الأمن أكدت استونيا وفرنسا وأيرلندا والنرويج والمملكة المتحدة أنها تشعر بقلق بالغ إزاء عمليات الهدم ومصادرة الممتلكات التي قام بها الاحتلال الصهيوني مؤخرا، وطالت منشآت ممولة من الاتحاد الأوروبي والجهات المانحة في الأغوار، معبرة عن قلقها أيضا من عواقب هذه القرارات على المجتمع الفلسطيني. وادعى الدبلوماسيون الأوروبيون الاحتلال إلى إنهاء عمليات الهدم والمصادرة والسماح بوصول كامل ومستكامل ومستدام ودون عوائق للمساعدات الإنسانية إلى مجتمع حمصة البقيع. وتقع منطقة الأغوار الشمالية في قلب معركة التهويد الصهيوني بهدف إحكام السيطرة عليها وفصلها عن بقية أجزاء الضفة الغربية المحتلة وخفض عدد سكانها الفلسطينيين مقابل إحلال المستوطنين مكانهم، تمهيدا لضمها لسيادة الاحتلال ومنع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. قراءة استهداف الاحتلال للتجمعات الفلسطينية بالأغوار والمطالبات الدولية بوقف ممارسات الاحتلال هناك تأتيكم في سياق تقرير الزميل جمال محسن.
قدر بساطة ممتلكاتهم يهاجمهم الاحتلال في عقر دارهم. لا ينقضي أسبوع إلا ويشرد عدد لا بأس به من الفلسطينيين نتيجة هدم الاحتلال الصهيوني بيوتهم حتى يبقوا بلا مأوى لهم. الأمم المتحدة والأعضاء الأوروبيون في مجلس الأمن طالبوا الكيان الصهيوني بوقف هدم منشآت البدو في غور الأردن وبوصول المساعدات الإنسانية إلى تجمعهم في منطقة حمصة البقيع. وفي ختام دورة مجلس الأمن أكد عدة دول شعورهم بالقلق البالغ إزاء عمليات الهدم ومصادرة الممتلكات التي حدثت مؤخرا. بدورهم دعا الدبلوماسيون الأوروبيون الاحتلال إلى إنهاء عمليات الهدم والمصادرة وإلى السماح بوصول كامل ومستدام ودون عوائق للمساعدة الإنسانية إلى مجتمع حمصة البقيع. من جهته أعرب مبعوث الأمم المتحدة إلى المنطقة النرويجي تور وينسلاند عن قلقه أمام مجلس الأمن في عمليات الهدم والمصادرة، مشيرا إلى أن هذه القرارات تتسبب مرارا في نزوح 63 شخصا بينهم 36 طفلا. المبعوث النرويجي دعا الاحتلال إلى وقف هدم ومصادرة الممتلكات الفلسطينية في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك شرق القدس والسماح لهم بتطوير مجتمع. وعلى الرغم من مطالبة كبار الدول بوقف الاحتلال سياسته التهجمية والتعسفية على العائلات الفلسطينية، لكن يأبى الاحتلال ذلك، فهو يكشف الغطاء عن وجهه أمام العالم ويؤكد لهم بأنه احتلال غاصب.
شكرا للزميل جمال، ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ أحمد جرادات الناشط في مقاومة الاستيطان. سيد أحمد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا
بكم. سيد أحمد، اليوم منطقة الأغوار في قلب معركة التهويد الصهيوني، ما الذي يحدث فعليا في الأغوار وتحديدا الأغوار الشمالية؟
ما يحصل في الأغوار وخاصة في الأغوار الشمالية كما نقول هي يعني سياسة قديمة جديدة. ما يحصل في الأغوار هو موضوع سياسي بالدرجة الأولى، وهي السيطرة على هذه المساحات التي تحاذي أو تقترب من الحدود بين الأردن وفلسطين، وتفريجها من سكانها أو من القرى الموجودة الفلسطينية الموجودة هناك، بالإضافة إلى يعني قيمتها الزراعية باعتبارها مناطق يعني سلة غذائية للضفة الغربية، وتشكل 60% تقريبا من سلة الغذاء للضفة الغربية، حيث يعني الهدف هو السيطرة على الحدود الشرقية لفلسطين. ما يحصل في الأغوار الشمالية هو ذاته أيضا يحصل في على امتداد الضفة الغربية من الشمال إلى الجنوب، ذاته الذي يحصل في جنوب الضفة الغربية فيما يسمى جبال الخليل الشرقية. الهدف السياسي هو واضح، يعني هو تفريغ هذه المنطقة من التجمعات السكانية الفلسطينية لإبقائها منطقة مفتوحة تعزز السيطرة الإسرائيلية على الحدود مع الأردن، وبالتالي بالسياسة لنا إعاقات مسبقة لقيام أي دولة فلسطينية ذات تواصل مع العالم الآخر. هاي السيطرة على الحدود، هاي يعني هذا الجوهر السياسي لما يحصل في الأغوار الشمالية ولما يحصل بذاته في الجنوب الضفة الغربية بهذا المعنى. الآن الهجم القائم على الأغوار الشمالية، ونذكر أن في يعني في الحديث يعني في الأشهر الماضية لما تم الحديث على صفقة الطرف كانت الأغوار الشمالية حاضرة في الإعلام وفي يعني الخطاب الاحتمالي. الذي يحصل هناك بالضبط يعني كما أشرت هو من زمن طويل يمنع السكان من البناء في تلك المنطقة. ولاحقا بعد اتفاقيات أوسلو باعتبارها منطقة في لا يمكن لفلسطيني أن يبني بيته هناك إلا بموافقة أو ترخيص من الإدارة المدنية الإسرائيلية، الأمر الذي لا يحصل. ويمنع أي تطوير بنية تحتية في تلك المنطقة من شوارع ومدارس وعيادات إلى آخره، بمعنى جعل المنطقة فرض أمر واقع لتكون المنطقة طاردة للناس بالإضافة إلى الممارسات اليومية والجريمة في طردهم والدول والهجمات على المزارع.
طيب سيد أحمد، عذرا على قطع كلامك، لكن ما الذي جرى الاحتلال على الاندفاع بهذا الشكل؟ ما الذي جرى الاحتلال على ذلك سيد أحمد؟
الطرد الصامت، بمعنى خلق واقع لا يمكن للناس أن يعيشوا في تلك المنطقة باتجاه طرد منها والسيطرة عليها لاحقا بخدمة هدف سياسي اللي هي السيطرة على الحدود الشرقية للضفة الغربية على امتداد نهر الأردن على امتداد الحدود الأردنية.
طيب سيد أحمد عذرا على قطع كلامك، ما المطلوب الآن لمواجهة ذلك سيد أحمد؟ ما المطلوب فلسطينيا على المستوى السياسي والشعبي باختصار؟
المطلوب مواجهة هذا المشروع، شدة الناس بأرضهم اسنادهم بالمعنى السياسي. المطلوب من السلطة الفلسطينية مثلا فتح هذا الملف باعتباره خلينا نسمي معيق لأي كما يدعون واتفاقية إسلامية لأي كلام، ووضع العالم أمام تحقيقاته وواجباته الدولية من خلال مجلس الأمن للأمم المتحدة الجمعية العامة للأمم المتحدة. بمعنى قال حالة حية أو قال حالة في دائرة الصراع حية على كل المستويات القانونية والوجودية والسياسية إلى آخره. هذا يعني الأمر الذي يمارسه الفلسطينيين في كل المناطق التي يتعرضون فيها للتهجير وهدم البيوت.
شكرا جزيلا لك الأستاذ أحمد جرادات الناشط في مقاومة الاستيطان.
انهض للثورة والثاري
انهض للدولة والثاري
انهض كهبوب الأعصار
انهض كهبوب الأعصار
وارجم أعداءك بالنار
وارجم أعداءك بالنار
واهتف بالصوت الهدار
واهتف بالصوت الهدار
الثورة
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 الثورة نهج الأحرار
الثورة نهج الأحرار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الأستاذ أحمد جرادات الناشط في مقاومة الاستيطان، وننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الثأر من حولي يثور مزمجرا، فلتنهضي يا أمتي كي نعبرا، وتوحدي إن التوحد قوة فيها الحياة لمن أراد وشمرا، ولتسمعي يا هذه الدنيا بأننا قد عقدنا العزم أن نتحرر، فدم الضحايا الأبرياء سمعته يدعو بكل حضارة أن أثأر.
ألف باء فلسطينية.
أهلا بكم مستمعينا الكرام، نتعرف في هذه الفقرة على شاعر اتصف برسانة اللغة وتنوع الأساليب وقوة العبارة. احتلت القضية الفلسطينية جانبا كبيرا من وجدانه. شاعرنا هو عبد الرؤوف أحمد شداد. ولد شاعرنا في قرية نبتيت بمحافظة الشرقية في مصر عام 1932، وتوفي فيها عام 2002. حفظ القرآن الكريم والتحق بمعهد القاهرة الديني للمرحلة الابتدائية، ثم التحق بالثانوية الأزهرية وتخرج فيها عام 1956، والتحق بعدها بكلية دار العلوم وحصل على الليسانس عام 1960، ثم حصل على دبلوم كلية التربية من جامعة عين شمس. عمل شاعرنا عبد الرؤوف شداد مدرسا في وزارة التربية والتعليم عام 1962، وترقى في وظيفته حتى أصبح وكيلا بمدرسة يوسف السباعي الثانوية للبنات. بعدها سافر للعمل في ليبيا منذ عام 1976 حتى عام 1980، ثم عاد إلى وطنه مصر وعمله بالتعليم حتى تقاعد عام 1997. أعزائي المستمعين، شاعرنا عبد الرؤوف شداد له ديوانان مخطوطان هما وطنية ثائر ولله والإيمان. حصل على جائزة الشعر من الإدارة العامة للثقافة بوزارة الإرشاد عام 1963 عن قصيدته وطنية ثائر. نتعرف أكثر على شاعرنا عبد الرؤوف شداد من خلال قصائد اخترنا لكم إحدى قصائده، والتي بعنوان القدس ثورة وثائر. يقول فيها: الثأر من حولي يثور مزمجرا، فلتنهضي يا أمتي كي نعبر، وتوحدي إن التوحد قوة فيها الحياة لمن أراد وشمر، ولتسمعي يا هذه الدنيا أننا قد عقدنا العزم أن نتحرر، فدم الضحايا الأبرياء سمعته يدعو
بكل حضارتي أن أثأرا، وأحسه نارا تحرق أضلعي، وأراه نورا في فؤادي قد سرى، نارا تذل المعتدي فلعله يصحو من السكر المخيم كي يرى، نورا يضيء لي الطريق فأهتدي للثأر ممن قد تمادى وافترى. مهما يخادعني فلست مخادعا، فهو الذي أضحى لحقي منكرا، وجميع من في الأرض يعلم أنه لص قد اغتصب الحقوق وأنكرا، لكن عالمنا تعامى عامدا عن حقنا في أرضنا وتنكرا، ورأى الجريمة تفرخ الإجرام يوما بعد يوم دون أن يستنكرا، فهو الذي زرع الجريمة عندنا لتضل في قلب الأماكن خنجرا، يجري دماء الأبرياء ثخينة، فإلى متى سيضل جرحي غائرا؟ وإلى متى يا أمتي، يا أمة الإسلام في بلدي نباع ونشترى، من عصبة لم تعرف الأخلاق أو ترعى العهود فحطمت كل العرى. وأمام هذا لن يكون سوى الجهاد وسيلة فيه نزيل المنكر، متسلحين بحقنا وبشعبنا، فلقد نفضنا عن مآقين الكرى، بيد حملنا للدفاع سلاحنا ونصوغ بالأخرى سلاما عاطرا، تحلو به الدنيا ويعلو شأنها، وتضوع مسكا في القلوب وعنبرا، والله ناصرنا وناصر حقنا، فلقد دعانا للهدى واستنفرا، فلقد تحالفت الثعالب كلها ليظل حقي في الحياة مدمرا.
مع نهاية فقرة ألف باء فلسطينية نشكر الزميلة ندى فاضلي التي ألقت الضوء على حياة الشاعر والأديب المصري عبد الرؤوف أحمد شداد ونموذج من أشعاره.
عشت الايادي يا صوت الحق يلا. غالب الله الغالب والنصر من الله بيد بيد نحارب وبنرمي باسم الله سيف الله الغالب والنصر من الله
صارح جار بلادي سجيله بينادي صارح جار بلادي سجيله بينادي
عشت الايادي عشت الايادي يا صوت الحق يالله
بسم الله صلينا على المصطفى الهادي والمصحف في ايدينا وصوت الاقصى ينادي
بسم الله صلينا على المصطفى الهادي والمصحف في ايدينا وصوت الاقصى ينادي
ما بنسى لا والله دم اطفال بلادي ما بنسى لا والله دم اطفال بلادي يا مسلم يا عربي تقدم شد الهم يا الله
بيد بيد نحارب ونرمي باسم الله سيف الله.
طابت اوقاتكم بكل خير احبتنا الكرام. ما دور مدينة القدس في بناء الوعي المقاوم من في مختلف المجالات مع الزميلة علياء صالح وفقرة اصدارات؟
إصدارات.
مستمعينا الكرام أهلا ومرحبا بكم، نستعرض في هذه الفقرة كتابا تحت عنوان القدس في الوعي المقاوم لمؤلفه بلال حسن التل، أصدره معهد المعارف الحكيمة في بيروت. يقع هذا الكتاب في مقدمة وخمسة فصول، ويقول الكاتب في المقدمة إن المقاومة تدب في أوصال الأمة بفعل خيارة الخيار من أبنائها الأكثر وعيا لواقعها والذين يهبون إلى تغييره عبر مقاومتهم التي تأخذ أشكالا مختلفة في طليعتها المقاومة الفكرية والثقافية وصولا إلى المقاومة العسكرية. انطلاقا من ذلك يتحدث الكتاب عن العلاقة بين المقاومة والوعي وعن دور المقاومة في بناء الوعي متخذا من مدينة القدس نموذجا. أحبتي المستمعين، كتاب القدس في الوعي المقاوم لا يتحدث عن مكانة القدس الدينية والتاريخية، ولا يذكر بما تتعرض له المدينة من تغيير لمعالمها وهويتها بغية تهويدها، بل يذهب إلى ما هو أهم وهو وظيفة القدس في حياة أمتنا باعتبارها المدينة التي توحد الأمة والتي تشارك مشاركة أساسية في بناء وعي الأمة من خلال علمائها ومكتباتها ومساجدها، وأولها المسجد الأقصى، أولى القبلتين وثالث الحرمين ومنتهى الإسراء ومبتدأ المعراج، وباعتبارها المدينة التي طالما قاومت الغزاة وحرضت الأمة على المقاومة. أعزائي المستمعين، الفصل الأول من كتاب القدس في الوعي المقاوم لمؤلفه بلال حسن التل، عنوانه المقاومة ودورها في بناء الوعي، يتحدث عن مفهوم الوعي وبناء الوعي الشامل وخاصة في المجالات السياسية والاجتماعية والمعلوماتية. أما الفصل الثاني من الكتاب وعنوانه المقاومة ورسالتها في بناء الوعي، فيتحدث عن وسائل المقاومة في تحطيم حاجز الخوف من العدو، بالإضافة إلى تحطيم مقولة توازن القوة وإعادة بناء دور الإنسان في صناعة القرار. الفصل الثالث من الكتاب يحمل عنوان مركزية القدس في المقاومة وبناء الوعي، ويتحدث عن أهمية القدس عند الأمة الإسلامية على وجه الخصوص، وعن قدسية القدس عند أتباع الديانات الأخرى، ويجري المؤلف في هذا الفصل مقارنة بين موقف الأحزاب والقوى السياسية الإسرائيلية إزاء القدس، وموقف السياسة العربية والإسلامية والفلسطينية إزاءها. مستمعينا الأفاضل، أما الفصل الرابع من فصول كتاب القدس في الوعي المقاوم للكاتب بلال حسن التل، والذي جاء تحت عنوان الانتفاضة كنموذج لدور القدس، فيتحدث عن الاعتداءات الصهيونية على القدس وعن التسابق على تهويد المدينة، ثم يتحدث عن كيفية الرد على هذه الاعتداءات والمخططات الصهيونية، وأولها وحدة الأمة وترسيخ مفهوم المسؤولية الفردية والجماعية تجاه القدس. كما يتحدث هذا الفصل عن السلام الذي يصفه بالمستحيل في فلسطين، وعن حاجز الدم الذي ينمو يوما بعد يوم بين أمتنا والعدو الصهيوني. أما الفصل الخامس فقد حمل عنوان حتى يؤتي الوعي أكله تحريرا للقدس، وفيه يتحدث المؤلف عن أهمية بناء الوعي التحريضي الذي يجب أن تلعبه القدس، وكذلك أهمية فهمهم مقاصد العبادات الإسلامية، مع تأكيد أهمية إبراز عنصر القيادة وتثبيت المقدسيين في مدينة القدس أولا من قبل كل المسلمين. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام فقرة إصدارات. شكرا لطيب المتابعة، ونعود إلى الأستوديو.
نشكر الزميلة علياء صالح لإلقائها الضوء على كتاب القدس في الوعي المقاوم في فقرة إصدارات. بهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم، الأغوار الفلسطينية في قلب معركة التهويد. كان محور حديثنا في هذا اللقاء مع الأستاذ أحمد جرادات الناشط في مقاومة الاستيطان، مشكورا على هذه المشاركة والتي ركز فيها الحديث حول ما يعنيه وضع الاحتلال التجمعات الفلسطينية في الأغوار تحت رحمة جرافاته، والموقف الفلسطيني حيال استهداف الاحتلال للإنسان والأرض الفلسطينية، ومدى التعويل على المطالبات والإدانات الدولية بشأن استهداف الاحتلال للأغوار، والمطلوب اليوم لمواجهة ما يفرزه الاحتلال على الأرض من وقائع تهدد الوجود الفلسطيني. كما استمعنا إلى فقرات صراع البوتقة والإفباء فلسطينية وإصدارات. نشكركم على حسن المتابعة وطيبها، والسلام عليكم.